والله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. من حكم مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لا يرجون أحدكم إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه. وإذا سئل العالم عما لا يعلم لا يستحي أن يقول: الله أعلم. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ومن لا صبر له لا إيمان له. هذه المقاطع من حكمه سلام الله عليه يرشدنا فيها إلى أمور. أول هذه الأمور يقول: لا يرجون أحدكم إلا ربه. بطبيعة الحال الإنسان لما تكون معلوماته واسعة بالحياة يعرف أن الأسباب والمسببات كلها مرتبطة بالله عز وجل. مو أكو بعض الناس شلول اللي قليلي الخبرة أو قليلي المعرفة، هذا قد يتصور أن اللي يحل مشكلته الأسباب الطبيعية، الأسباب الطبيعية هي اللي تحل المشكلة. مثلا يعني افرض بهذا القرن، أول ما صار هذا القرن يعني بدء القرن العشرين، في بدء القرن العشرين النظريات العلمية كثرت، الحركة الصناعية تطورت، العلوم انتشرت، الناس تصوروا وتصوروا ان الدنيا بعد ما راح تبقى بيها مشكلة، لانه المشاكل كلها العلم راح يحلها. حتى بعض الكتاب قالوا الناس قبل يؤمنون بوجود رب ويقولون بوجود الله لان عندهم مشاكل ما تنحل لهم الا بها الايمان. يعني يصورون الله عز وجل يهيئ لهم زرع او صناعة ويحل لهم مشاكلهم. يقول الان اجى العلم حلها للمشاكل كلها، طور الصناعة وطور الزراعة وقضى على الأمراض ورفع مستوى الناس الفكري، وعليه بعد شنو الداعي إلى الاعتراف بوجود إله وما إله؟ يعني هالأشياء اللي كانت موجودة ينبغي أن يستغنى عنها. ملاحظ هذا؟ تقول له تعال هنا، وين هذا العلم أنت الآن اللي هالشكل تأله لهالعلم؟ أنت اتخذت إلها من العلم؟ هذا انصدم. يعني شلون انصدم؟ بعد مدة شاف هذا العلم اللي يألها، شاف هذا العلم اللي يألها ما يقدر يقضي على الانفلونزا، جرثومة بسيطة الى الان مدى يقدر يقضي عليها العلم بشكل من الاشكال ابدا. هذا العلم اللي يألها اصبح يتعثر، اليوم يطي نظرية وباشر يطي نظرية غير ذيك النظرية، مضادة لتلك النظرية. زين، هذا العلم اللي يصور حل المشاكل كلها الى الان عقدة نفسية ما يقدر العلم يحلها. اكو بعض الناس يصير عنده عقدة وشوشة، كلما يحاولون القضاء على عقدة الوشوشة مو قادرين يعيدوا لتوازنه ابدا الى الان. القلق. فالفت نظرك لنقطة، اللي يروح للصيدليات الآن بأوروبا يلقى أكو نوع من الأدوية خاص هذا للقلق النفسي، يشوف كميات هائلة تنصرف منه هذا الدواء. يعني معظم الناس مصابين بتوتر وبقلق نفسي، مو قادر العلم يوخر عنهم التوتر ولا قادر يوخر القلق النفسي، لأنه النفس بدون الإيمان ما ممكن يصير صحيحة أبدا. اللي الواقع اللي يجيب الصحة للنفوس الإيمان ليس إلا، والنفس إذا خلت من الإيمان تحولت إلى نفس مريضة. لذلك هذول المخدوعين بالعلم، المخدوعين بالعناوين العريضة الطويلة بأن العلم راح يحل لنا مشاكلنا، يوم على يوم يعني الأيام تبرهن لهم على أن العلم فشل في كل الميادين. تمام، العلم ريحها للإنسانية بلا كلام، يعني ما يقدر واحد يقول أن العلم ما إلى منجزات، لا إلى منجزات، لكن سوال منجزة منا وسوال مشكلة منا ثانية. خلصونا أقرب لك، واحد عنده حائط وما الحوشة واقع، من اللي يبني الحائط يكون يبني الحائط بشكل إذا بناه لا يسوي مشكلة بالشارع ولا يسوي مشكلة بحوشة. إذا بنى الحائط وطلع بالشارع عدل وطلع عنده بالحوش أعود مش مشوين شيء، وإذا بناه وطلع مثلا بالحوش عدل وبالشارع خلق مشكلة انقطع طريق الناس هم مشوين شيء. إذن الشيء اللي يصير يكون منسجم. الآن الدواء اللي اخترع العلم يطيب من ناحية ويخلق مشكلة من ناحية ثانية. أنت شايف معظم الأدوية تطر ردود فعل ثانوية. نظريات العلمية، النظريات العلمية تحل مشكلة منا تخلق مشكلة منا. شلون يعني؟ اجت الآلة، هالآلة اخترعوا الآلة، اصبحت الآلة هي تنسج، هي تحوش مثلا، اصبحت الآلة هي تقص المعادن، اصبحت الآلة تحرث الارض، سوت من ناحية حلت مشكلة ومن ناحية خلقت مشكلة البطالة. اصبح الانسان ما عنده شغل، من وين يروح؟ هاي الآلة اجت، الآلة قامت تشتغل عن ألف عامل، عطلت لها ألف عامل، ظل هذا شو يسوي؟ وين يروح؟ وين يقضي وقته؟ خلق له مشكلة، قام يروح النوادي القمار، يتحول إلى مشاغب، يخلق له بلبلية من البلايا. غالبا الحلول الموجودة بالدنيا كلها حلول ناقصة. هذول اللي تصوروا أن العلم راح يحل المشكلة، بالعكس العلم اجى حل مشكلة من ناحية وأوجد له مشاكل من ناحية أخرى. ليش؟ بعدين أكو نقطة، النقطة الآن إحنا كل المشاكل اللي نريدها تنحل بالحياة على حساب من نريدها؟ نريدها على حساب الإنسان؟ يعني لما العلم والجهود والوسائل والأدوات كلها تتضافر شنو مهمتها؟ مهمتها أنها تريح الإنسان، نريدها تريح الإنسان، تخلق للإنسان راحة. انا اعتقد اذا نقرا التاريخ الانسان اللي عاش قبل 200 سنه مع ان الوسائل البدائيه كان اسعد من الانسان اللي يعيش الان. الان الانسان اللي يعيش ممزق، اي من ناحيه، وما قدر العلم خلال هالفتره الطويله يزود عمر الانسان يوم واحد اطلاقا. ويجيك يقول لك ان التقدم العلمي رفع معدل مستوى الاعمار، حتى بناء على هالدعوة نفرض حتى لو نقول رفع معدل مستوى الأعمار، يعني شنو؟ يعني زود للإنسان فد 4 سنين عذاب إضافية، بعد الله يقضي 4 سنين عذاب إضافية بالحياة، مو رحم الله أبو العلاء المعري تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. هو صحيح زود 4 سنين بس قدر يمنع عنا الموت او قدر يمنع عنا الهرم، يعني خلاه اذا وصل الى مرحلة كبيرة من السن بعد يقدر يحفظ توازن من يمشي يلا يميل يمينا وشمالا. اذا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا يرجون احدكم الا ربه. لا تعتقدون اكو شباب او اشباب متصلة بعضها ببعض تقدر تحول لكم الحياة الى النعيم اللي تتصوروه، ابدا. الله هو وحده، الله تبارك وتعالى. اذكر المؤرخ الانجليزي توينبي، توينبي الحقيقة ممن كتب في الحضارات، هو مؤرخ ضخم جدا هندي يقول احنا كلما تصورنا اننا قربنا الى السعادة بالعكس احنا دي نرتكس بالشقاء اكثر بالشقاوة اكثر. ليش؟ يقول لاننا فقدنا اهم شيء وهو الايمان بالله. يقول لما فقدنا الايمان بالله اصبحت حياتنا على جميع وسائل التطور الموجودة فيها حياة خالية عن المعنى، ما بها الاطمئنان النفسي. يعني الذرة الان، الذرة سوت انجازات علمية بالميادين العلمية، انجازات ضخمة جدا، لكن هاي الذرة اللي سوت انجازات ضخمة اصبحت هي الشبح الخطر اللي يهدد الناس بنومهم ويقظتهم، ما يدرون يا ساعة الدنيا كلها بخمس دقائق تتلاشى تتحول الى رمان. اذا الرجاء الوحيد اللي يجب ان يعلق به الانسان اماله هو الله تبارك وتعالى. لا يرجون احدكم الا ربه. انت اذا تعلقت به وضعت الرجاء في محله، لان وضعته بين يدي قادر قاهر يقوى على تغيير الاحوال ويقوى على تسيير الامور. جد لا يرجون احدكم الا ربه. بعد ولا يخشى الا ذنبه. شلون يعني لا يخشى الا ذنبه؟ الحقيقة احنا عندنا كثير من الناس قد ما ينصرف الى معالجة ذنبه، مثلا يشغل روحه بقضية ذنوبه. زين لا، هذا تلقاه قاعد مهتم بالناس، ليش فلان هالشكل وليش فلان هالشكل وفلان عنده ذنوب وفلان عنده خطايا. طيب انت ما تلتفت روحك شلك علاقة بالاخرين؟ ليش الفضول؟ الفضول شلك بيه انت؟ فالان بيه قابلية هذب نفسك، بيه قابلية اخلق جو الى نفسك تقدر تعتبره جو نظيف ومرضي. اما ان تتحول الى انسان كل شغله ان يعنى بالناس وبذكر الناس وبشتم الناس بينما ذنوبه لا يلتفت اليها، انت التفت الى ذنوبك، التفت الى مشاكلك وما الك علاقة بالاخرين اطلاقا. يعني حاول ان تحصر تفكيرك في اصلاح نفسك، لا تتحول الى انسان مملوء فضول، لان هذا الانسان انت اللي تذكر لمبة انت ما راح تسأل عنه غدا. الله عز وجل ما يسألك عن فلان ابن فلان، يسألك عن نفسك. ولا تسألن يومئذ عن النعيم، نعيمك اللي يخصك انت يسألون عما كانوا يعملون، اما الاخرين انت ما مسؤول عنهم، انت عليك بذنبك، الذنب اللي عندك عالجه، اما الذنوب الاخرى ما الك شغل انت بيها، ما الك علاقة. الناس عارفين دربهم، كل من عارف دربه. المشكلة اكو فدنا ماين عندنا نماذج. افضل ابن خلدون، ابن خلدون هذا المؤرخ الشهير اللي يعتبروه من رواد، من الرواد اللي كتبوا بعلم الاجتماع. الحقيقة ابن خلدون عندما تجي الى كتاباته وتشوف كتاباته تلقى هذا الرجل يتغاضى عن جميع معايبه، يتغاضى عن جميع ما عنده، وقاعد ما عنده الا هاللسان الطويل موجه لشتم كرماء الناس، كرام الناس يشتمهم، لكنه اذا راد يجي الى نفسه يعاين نفسه ما يقعد يفكر يوم من الايام يقول علي من هالحقد هذا، ليش هالحقد؟ يعني تصور هذا الرجل اذا مر باهل البيت هذا يفقد توازنه تماما، ما يناقش ذنوبه، يجي يناقش علي ابن ابي طالب سلام الله عليه، او يجي يناقش الحسين، ليش طلع الحسين على يزيد؟ انت ترى الدنيا مو تتصور استوى صايرة جيفة، الان ذي الاول جيفة. الدنيا من تاريخ الاول بيها جيف الى الان يزكمون الانوف. يعني انت وين ما تروح تلقى اكو معسكر مال يزيد ومعسكر مال الحسين ومعسكر مال علي ومعسكر مال معاوية، على طول على طول الخط اكد لك، وتلقى الطبقة الوسخة اللي تكون تحت ارجل معاوية، والطبقة اللي عندها سمو وعندها كرامة وعندها دين، نعم تعرف طريق الحق فتسلك فيه. الدنيا منذ خلقت هكذا. اتأمل هذا الرجل يجي يريد يختلق لفد ذنوب عجيبة ويلصق لفد عيوب عجيبة. وشلون لسان جليل وعليه من على أهل البيت، يعني أقل تعبير عنده، أقل تعبير عنده يقول وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها. عجيب، أهل البيت شاذين وانت مش شاذ. شوف الشذوذ شلونه، هو انت تعال ليه وشوف شتمة للناس وشتمة للتاريخ، خصوصا تاريخنا احنا، يعني يشتم تاريخنا من شعوبي، هذا الرجل معروف الشعوبية، يشتم تاريخنا شتم ذريع. هذا ما فد يوم من الايام عالج ذنبه، عالج النقائص اللي عنده، فقال انا عندي نقيصة الحقد، عندي نقيصة التستر على الباطل، ذني ما يعالجهم، لكن يجي للاخرين يشتمهم. الانسان ترى لو يكتفي بتهذيب روحه وتدبير نفسه اكد لك ما يسأل عن الاخرين اذا انشغل باصلاح نفسه، لكن تلقى لولا اللي دائما يتجهون الى غيرهم، يوجهون سهام النقد الى غيرهم، تلقى هؤلاء هم اكثر الناس ذنوبا، ينشغلون بعيوب غيرهم. فد مثل واحد اضرب لك، الحجاج معروف شنو هو، يقول عن الحسن البصري، يقول لو جاءت كل أمة بخبيثها ومنافقها وجئنا احنا بالحجاج وحده، يقول لفاخرناهم وجدنا عليهم، لان هذا في الدنيا هائلة وحده. زين، هذا الرجال اللي به الشكل الحجاج يصعد على المنبر متأذي من ثلاثة، من الثلاثة اللي متأذي منهم دول يقول متكبرين، دول الثلاثة يقول ذولا اذا الوثهم اتقرب الى الله بدمهم. من هم؟ واحد يقول وائل ابن حجر الحضرمي، يقول هذا اسلم، لما اسلم قالوا له الناس ليش وصل لي جماعة، انت تعرف فضيلة صلاة الجماعة وانت اسلمت ليش ما صلي جماعة، قال والله انا اخشى ان يزاحمني البقالون، يعني اقول بالجماعة وصفي منا بقال او منا شقال من النوع ذولا العاديين، انا اكبر من هذا ما اصلح لهذا. يقول هذا المتعجرف شبيه البقال، ليش مو انسان وهو رجل يشتغل ها، وعينا كل مهنة موعد، المهنة شرف ها، ومقتضى القاعدة ان الانسان يفتخر بالمهنة عشان ما يبقى عاطل. ايش معنى هذا؟ يجي يقول هذا متكبر متعجرف يشتم الناس عنده غرور. زين، الثاني عبد الله ابن مسمع، عبد الله ابن مسمع طب الى البصرة، يقول لما طب الناس فرشولة ارديتهم، قام كل واحد يخلع الرداء ماله يخلي ليها على الارض حارة حتى الوهج مال الارض لا يصعد الى جسمه. يقول هو بدل ما ينهاهم يقول لهم يا بهاي ما لها لزوم هالعملية، لان هاي عملية تخلق لي غرور، شعور بالغرور. يقول لا، هو بدل ما يرشدهم قال لمثلها فليعمل العاملون. يقول هذا اذا اظفرت بي انا اقطع اربا اربا، هذا متعجرف. والثالث يقول رجل صعد يوما افترع ذروة المنبر وقام يتكلم، من خلص كأنه احسن الكلام، هو من خلص قالوا لك كثر الله فينا امثالك، قالهم لقد كلفتم الله شططا، انتو كلفتم الله عز وجل فشي صعب لانه يخلق امثالي مش سهل. قال هذا المتعجرف هذا الكذا من عنده، من الوحى عن كذا من عنده والشكل. طيب مقتضى القاعدة ان هذا الرجل لما ينقد التكبر وينقد العجرفة وينقد الغرور والخيلاء لازم هو انسان بعيد عنه ذن يموت. ينتجي ليه؟ لما ترجع التاريخ تلقاه هو يمثل التكبر، هو يمثل العجرفة، هو يمثل الغرور، هو يمثل الخيلاء، هو يمثل التعسف والجور. 50,000 امرأة عارية بسجنه، 80,000 رجل عاري في سجنة بالديماش. الديماش المؤرخين يوصفوها للي بواسط بناء السجن، الديماش بناء برية ما بيها شبك أبدا، لا يمنع من البرد ولا يمنع من الحر. وبعد أكثر عنده فد نوع، عنده نوع من العقاب عجيب في ذلك. مسكينة هالإنسانية مبتدئة على امتلاء تاريخها، والله الله وكيلك هذا تاريخ بعض الحكام، فالتاريخ تحول لك الإنسانية إلى مصيبة إلى مأساة. يعني تأمل الشعوب اللي تبتلى به شلون من الحكام بأنماط الحجاج، شعوب مسكينة يعني سوء حظها، يعني القدر راصد لها، وما لم تنتزع كرامتها بأيديها سوف يقتلها الذل الواقع. اتأمل هذا كان يجيبوا له بعض الناس يكتفه وين يذبه بالبطائح. البطائح شنو احنا نسميه؟ الماء الطشاش. البطائح يعني المياه الضحلة، المياه يصير بها شو يصير بها؟ بق، يصير بها بعوض بق. يجيبها ليكتفه ويذب بالبطائح، يلقيه بالبطائح. شو يسوي هذا؟ ما يقدر، مو ينزل البق على جسمه، البق في عرضه يلسعه، فهذا ما يقدر يمنع عنه سيطر بالبق عنه، يقتله الى الصبح صبح ميت مشدود اليدين ميت. هذا ينتقد المتكبرين، يمر على السجن يصيحوا له بالسجن الله الله يا امير القيود اكلت لحومنا، يقول اخسأوا فيها ولا تكلموني كما يخاطب الله اهل النار. إذن ارجوك هذا 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 لو مشكلي لو مشغول بذنبه مو افضل لما ينقل له الثلاثة؟ زين الامام سلام الله عليه يقول صيروا موضوعيين. واحد لما يريد ينقذ الناس خلي ينقذ نفسه، خلي ينشغل بذنبه، خلي يرتب روحه ينظف روحه، ما له شغل بالاخرين. لا يخشى الا ذنبه بعد. ولا يستحي العالم اذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم. كأنه هاي شنو النقطة؟ النقطة مثلا اكو اسما نسميه تخصص، شوي تنبه لي بالله لهالنقطة، يعني اكو عندنا نسميه علم الاجتماع، عندنا علم السياسة، عندنا علم الاخلاق، عندنا علم الطب، عندنا علم الاديان، عندنا علم افرض التاريخ. كل علم اكو بيه تخصص. واحد لما يريد يحكي بعلم يكون متخصص به، نبه لي. اما اذا اجي احكي بشي مو شغلي ما اعرفه اقوم البخ ادبك تدبيك ماكو، فد معنى بلا، يعني يصبح فد نمط من الكلام لا طعم له، نمط غير علمي. الانسان في تخصصه شغلك التخصص، اذا طلع عن تخصصه لا يقوم يخربط. اكو العلوم الانسانية مثلا، انا لما اكون مختص بالعلم الانساني انا مو شغلتي التشريح، مو شغلتي الطب، مو شغلتي اجي اوصف للناس وصفه. مو اكو بعض الناس يحلوله، اكو بعض الناس يحلوله ان يقول انا حافظ لي 20 علم، 21 علم متخصص بيها، ماخذ بيها شهادات، 21 علم متخصص بيها. هذا هيك واحد شيله وذبه بدار المجانين وضربه ما ادري ليش حتى يموت. ليش؟ الواقع هذا كلام مو كلام انسان يحترم عقله ويحترم مخه. اللي يحترم مخه هو جزء من العلم وحده، 20 متخصص يلا يتوفرون عليه. اذن تلقى واحد يتخصص بالقناة، واحد بالاعصاب السمعية، واحد بالصوان عين، واحد يتخصص بالعدسة، واحد يتخصص بالشبكة، واحد يتخصص افرض بارتباط الشبكة بالمخ. تخصص ارجوك جراحة، واحد بجراحة الفم، واحد بجراحة الحنجرة، واحد بجراحة الاسنان. ما يصير انت تيجي تقول انا 21 علم انا متخصص بهم. يعني انت يعني افرض شفت لك 5 حيوانات تمشي عليهم، لكن معنى دول 5 حيوانات مو الدنيا كلها، لا الدنيا بيها من يعقل ومن يقول لك لا تخرب صير ادمي. زين والواقع اذا طلع من اختصاصه هذا يقوم يخربط. اضرب لك فد مثلا، ابن قيم الجوزية عملاق جدا، عملاق ابن قيم الجوزية، يعني الرجل في العلوم الدينية رائع ابن قيم الجوزية، وتلميذ ابن تيمية، وعنده مؤلفات ممتازة جدا رائعة. مؤلفات لما تجي لها تلقاها في هالمجالات مؤلفات ضخمة، بس الرجل اذا راد يطلع عن اختصاصه بعد يصبح مو شغله. هو مثلا عنده تحفة المودود باحكام المولود، يجي الى الولد شنو احكام الولد، يعني الولد من هو جنين الى ان يكبر دور حضان تينهيه، شعلي احكام يذكر الاحكام كلها، ما طوله يذكر الاحكام الشرعية تلقى مبدع الرجل، مبدع يعني عنده استنتاجات لطيفة وعنده اراء جميلة. لكن اذا لا والله طلع عن هذا موضوع شغله لا قام يحكي حكي مو شغله. بدلا اجل الرضاع، خل اضرب لك مثلا، اجل الرضاع قال هاي الايام الاولية الثلاثة الطفل لما ينولد ينبغي ان لا ترضع امه الايام الاولية. ليش؟ يقول اللبن غليظ وبمادة صمغية. ايه يا اخي ارجوك انت مو شغلتك، انت مو كيمياوي. الان العلم دا يثبت ان احسن ايام الرضاعة الايام الثلاثة. العلم شوف كلمة الامام الصادق سلام الله عليه، كلمة الامام الصادق يوصي هاي الايام الثلاثة، يوصي الام ان ترتضع الطفل تكثر من رضاعة بالايام الثلاثة الاولى. والواقع هذا اللي يهزنا احنا في تاريخ اهل البيت، في تاريخ اهل البيت هذا اللي يهزنا، يهزنا لان هذا يدل على ان اهل البيت متصلين بالسماء. يعني مو مسألة يعني، ولا منين المعلومات؟ اما هذا ابن قيم الجوزية مثلا متأخر بالقياس الى الامام، والعلم الى حد ما بايام تقدم، مع ذلك ما يعرف ان هاي المادة الصمغية هي مطهرة للامعاء، هي الله عز وجل يخليها بالثدي تطهر الامعاء، تكون بعملية تطهير حتى الجنين يتلقى الغذاء وامعاء نظيفة طاهرة. زين، انا منين افهم الامام الصادق اخذ هالمعلومات؟ ما لم يكن الامام ماخذها عن جده وجده عن جبرائيل وجبرائيل عن الله. فالواقع هذا يدلنا على ان اهل البيت على صلة بالسماء عن طريق النبوة. فهذا الرجل لما يطلع عن اشياء مو شغله، شيء اللي مو شغله يقوم بعد خربط به، يعني ما له علاقة. مثلا الفقيه الى حق يقول ان الانسان اذا انولد مثلا، اذا حملته امه وولد بمجرد ان يشتهل صارخا يستحق الميراث، هذا حقه الفقيه، شغله ان يبين حكمه هنا. لكن الفقيه مو شغله يقول الجنين ايش قد يتاخر ببطن امه، هاي مو شغلته. لان اذا اجى الى شيء مو شغلته لا يقوم حكيه يصير مو علمي، كلامه يصير مو علمي. انت الك ان تقول ان الام تحمل جنينها، واذا حملت جنينها ظل الجنين في بطنها الفترة اللي الله عز وجل مقدرها الى انت اشرح لي الاية ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، اشرحها قول ما يشاء الله. اما تجي تحدد شقد راح يظل الجنين ببطن امه هي مو شغلتك. ولذلك طاحوا بالمفارقات، اجا واحد قال يظل سنتين، واحد قال 6 سنين، واحد قال 14 سنة، واحد قال 20 سنة. طبعا هذا تسمع حكي حكي انت روحك تلعب بعد نفسك تلعب. القصة ليش؟ لان ذولا طلعوا عن اختصاصهم. من يطلع الانسان عن اختصاصه يقوم يلبخ، اذا طلع عن اختصاصه يبدأ يلبخ. لا خليك باختصاصك، لا تطلع عن حدود اختصاصك، كل واحد الى اختصاص يمشي باختصاص. الامام سلام الله عليه يقول في نفس الوقت قد واحد يشكل لي اشكال، يقول شيخنا شو ليش ائمتكم يسألوهم عن كل الاشياء يجاوبون؟ ائمتكم مو هي هنا المصيبة منا اجت؟ اكو بعض الناس يتصور نفسه من اهل العلم زين، ويتصور نفسه منتمي لاهل البيت بعلمه، يقول لك مثل ما كانوا اهل البيت يجاوبون انا هم عالم هم اجاوب. سيدي ارجوك، اهل البيت كانوا ما يجاوبون من نفسهم، اهل البيت ياخذون نعم يعلمهم الله عز وجل، اهل البيت محدثين، يعني يلقى في روعه العلم مصدر من الله عز وجل، اما بتوسط النبي واما من باب التحديث محدث. بس انت شنو صلتك بالسماء؟ انت منو؟ مو شغلتك، انت عندك اختصاص محدود، خليك على اختصاصك. اذا سألت الفرشي ما تعرفه قل ما اعرفه. ولذلك ورد بالمثل من ترك قول لا ادري اصيبت مقاتله. اذا فرشي ما يدري بي وما يقول ما ادري، لا راح يعرض نفسه الى العقاب اصيبت مقاتله. فعندما يسأل عن شيء ما يعرفه مو عيب علي ان يقول هذا مو شغلي، مع انا مو عيب ابدا، مو عيب بالعكس فضيلة. يعني الاعتراف احيانا فضيلة، اني اسأل عن مسألة مو شغل اقول والله ما اعرفها ما ادري. نصف العلم قول لا ادري، نصف العلم قول لا ادري. في الواقع الشيء اللي ما يدري بي يقول ما ادري بي. زين، ما رأيك انه بعض الناس مو بس مثلا لو عالم مثلا ويتصدى للكلام هم يخالف، لكن جاهل ويجي يصيح للناس يقول تعالوا نسلوني سألوني سألوني قبل أن تفقدوني. هذا الشغلة فلاني، وهي ترى المشكلة من جايتنا؟ هل المشكلة جايتنا لأن ضوابط ما أكون
بالمناهجنا العلمية ضوابط ما أكو. لما ضابط ما عند الإنسان هذا خطية. من يشوف له واحد عند أمامه أكو برهة وعنده جبة قال له خلص هذا صار كل شيء، هذا انتهى كل شيء، وهو هم صار بناء يفتهم كل شيء وصار بناء يتكلم في كل شيء، وهذا البلاء. هذا البلاء هو. يا ريت الإنسان يهذب العلم. العلم يقعد الإنسان، يعطيه قواعد، يخليه ما ينطلق إلا من شيء يعقله ويعرفه. يصعد لك واحد على المنبر وصاح سلوني قبل أن تفقدوني، قام لواحد قال والله هذا شوي خلق ألعب خلق في الدقيقة، قال له بروح أبوك هاي النملة اللي كلمت سليماني شو اسمه؟ قال له والله ما أدري. قال له تسبري على ما تدري على ما تسأل. ليش تقول لا أنا سلوني قبل أن أخطر؟ عبد الملك ابن مروان، عبد الملك لا شك أن فيه يعني أديب، أديب وأديب لامع مو عادي. عبد الملك إجا إلى الكوفة، طب إلى الكوفة طلعوا أهل الكوفة للاستقبال. كل قبيلة، القبيلة اختارت رؤساءها، جابت رؤساءها وعظمائها خلتهم بالصدر يستقبلون عبد الملك. إجوا ذولا بنو عدوان من بني تاج، بنو عدوان قبيلة من القبائل، شافوا لهم فرد واحد شوية عريض طويل منظر جيد ملابسه جيدة، حطوه بالصدر وجابوه قالوا لأنت صير قدامنا وعن نستقبل عبد الملك يشوفك انت شوية منظرك يأخذ بالعين. فعلا أقبل هذا واحد يقول أنا كنت أمشي وراء هذا، يقول أقبلنا استقبلنا عبد الملك. قال ممن القوم؟ قلنا له من بني عدوان. قال ها بني عدوان، نعم نعم. يقول أقبل على هذا الرجل اللي في صدرنا في صدر الجماعة، قال له أتعرف ذا الإصبع العدواني ما اسمه؟ قال له والله لا أدري. يقول أنا جاوبت من وراء قلت له اسمه حرتان. قال له يقول تركني وأقبل عليه، قال له أتعرف لماذا سمي بذا الإصبع؟ قال والله لا أدري. يقول جاوبت أنا قلت له أنها شفة حية في إصبعه فسمي بذا الإصبع. يقول تركني وأقبل عليه، التفت له قال له أتعرف قوله عذير الأرض من عدوان كانوا حية الأرض بغى بعضهم بعضا فلم يرعوا على بعض ومنهم كانت السادات والموفون بالقرض ومنهم حكم يقضي فلا ينقض ما يقضي. تذكر ذني الأبيات إلمن إلى الغير؟ قال له والله لا أدري. يقول أنا جاوبت قلت له أنا والله أدري إن ذني الأبيات إلى. يقول قام يشيل منها النوع وهذا يقول له لا أدري. قال لك أنت إذا ما تدري وين حاط روحك بالصدر جابك أنت، من قال لك أوقف هنا أنت وهالعرض وهالطول تظل في آخر الناس؟ يقول استدعى الكاتب قال له تحت تعال أخبرك. قال له بلى. قال له كم عطاء هذا؟ قال له عطاء 700. وقال له عطاء هذا اللي يجاوبني؟ قال له 300. قال له أعطي عطاء اعكس الأمر، أطل هذا 300 أطل هذا 700 وروح بعد لا تجي بالصدر، لا تحط وقف تحط نفسك في مكان أنت ما تصلح إلا، لا خليك تعرف قدرك حجمك اعرفه وأوقف عند حجمك. أعود للموضوع. الإمام سلام الله عليه يقول ولا يستحي أحد العالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. لأن قلت لك العالم عند اختصاص كل عالم، يعني أنت الآن قبيح جدا لما تروح لك إلى طبيب والطبيب يقوم يحدثك في أسس التصوير مثلا مو شغلته، أو تروح إلى مصور والمصور يحكي لك في أسس الهندسة أبدا مو شغلته، كل واحد إلى شغله، هذا إلى شغله وهذا إلى شغله، كل واحد يأخذ تخصصات الشيء الخارج عن تخصصه ما له شغل به. بعد ثم يقول الإمام سلام الله عليه والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الله أكبر، الله شدق هالرجلوتي، يعني الواقع شلون الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد؟ هو الصبر شنو معناه؟ توطين النفس على المكاره. أنا شلون أوطنها للنفس على المكاره؟ أوطنها إذا آمنت أن الدنيا من ورائها أصابع تديرها، من ورائها رب، وأنا أقول أن صبري أصبر، لأن الصبر في مثل هالحالات من الناتج ناتج من إيماني بأن المقادير هي التي تدير الأمور. فأنا أصبر ومؤمنا برب المقادير. ولذلك كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، هذا الصابر. لكن يا صبر شوي لا تروح بالغلط، أكو صبر ترى، أكو صبر، الصبر على الأشياء الخارجة عن إرادة الإنسان، مو الصبر مثل ما يفتي بعض الناس. ومع الأسف أكو فتاوى عند المذاهب الإسلامية الأخرى أن الإنسان يصبر على الظلم مهما استفحل الظلم. شاوين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شاوين نهضات الشعوب إذا كانت الشعوب تتعرض إلى فقدان كرامة تصبر؟ لا، بطبيعة الحال الله عز وجل في أمثال الحجاج ما يكلف الناس أن تصبر على الحجاج وأمثال الحجاج إطلاقا، بالعكس الأمر المعروف والنهي عن المنكر هنا متعين ويأخذ طريق عملي، مو مسألة صبر. هنا الصبر مو أنا مثلا واحد يجيني يصب علي يريد يأخذ مقدساتي، يعتدي على وطني على دمائي على مقدساتي، هذا هنا الله عز وجل ما يقول لي اصبر، يقول لي من مات دون كبر من أرضه مات شهيد. لكن أكو صابر على من؟ أكو صبر على أمور خارجة عن الإرادة. أرجوك السماء أخذت لها واحد عزيز من عندك، شو تسوي في مثل هالحالة؟ إذا أخذت واحد عزيز من عندك راح تسوي؟ شو راح تقدر تسوي؟ شو تقدر تحارب السماء؟ ترد القضاء والقدر؟ طب هلا في مثل هالحالة أنت تضطر إلى الصبر وتدعم وتؤمن بحكمة الخالق وبأن الذي وهب أخذ. هنا مورد الصبر هذا. هذا يكون من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ومن لا صبر له لا إيمان له. وترى كلما تكبر المصيبة وكلما تعظم أكثر تكون منزلة الصبر أكبر، كلما كانت المصيبة أعظم تكون منزلة الصبر أهم وأهم. ليش؟ نظرا لعظم المصيبة. أخ لله أنت يا بنت أمير المؤمنين، لله أنت يا زينب، لله يا من خلق الصبر فكان زينب. أي امرأة هذه المرأة؟ تتصور من اللي انطرح أمام عينها وصبرت يوم طلعت؟ ترى كل ما أثر عنها التأريخ عندما خرجت صاحت يا رسول الله، هذا حسينك بالعرى محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والردى، بأبي من هو لا جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى. كل هذا مو أكثر، أبكت كل عدو وصديق. لكن هل قال لك التاريخ أنها بكت؟ هل قال لك التاريخ أن دموعها جرت؟ نعم بالخباء صحيح، بداخل الخيمة تغلبها اللوعة تند الدمع من عينيها، لكن أمامهم وطلعت أمام الجيش وبالمعركة أبدا ما بكت. ومن اللي قدامها؟ اللي قدامها عزيز رسول الله حبيب الله. يقول أكثر من مؤرخ يقولون يوم من الأيام النبي يوحى إليه بالدار، بدار فاطمة سلام الله عليها، والنبي يوحى إليه جبرائيل عنده، وإجوا الحسن والحسين أنا ذاك، واحد عمره 4 سنوات واحد 5 سنوات أو العفو 5 و6، دخل على النبي قال يا رسول الله إننا تصارعنا فأينا أقوى؟ منو احنا اقوى؟ قالوا النبي بدل المصارعة انتو تكاتبا كتبوا شوفوا ياهو احسن الكتاب فاقوى، هو يكون اقوى من صاحبه. يقول رجع تكاتبا بلوحيهما، جابوا لوحين كل واحد خاط به بضع سطور او بضع حروف، وضع تأمل النبي المن يقول له للحسن انت اقوى، ينكسر خاطر الحسين، يقول له للحسين انت اقوى، ينكسر خاطر الحسن. قلهم تركت الحكم لابيكما، ابوكم هذا هو اللي يحكم بينكما. جاء الى امير المؤمنين، يظهر امير المؤمنين لاحظ نفس الملاحظة، قلهم تركت الحكم لامكما، جاء لامهما قال تركت ايضا الزهراء نفس الملاحظة. في مثل هالحالة رادت الزهراء تتخلص من المأزق، اكو عندها قلادة مال جزع، نوع من الحجر جزع، اخرجت قلادتها قالت سانثرها عليكما، اللي التقط من حبها اكثر هو الاقوى، بها 7 قطع القلادة، التقطها هذا 3 وهذا 3، والحبة 7 تنازعا عليها. يقولون المؤرخين هرول جبرائيل فقدها، قدها نصفين، قال لئلا يكسر خاطر احدهما فانهما عزيزان على رسول الله وعزيزان على اهل البيت. هذا هو اللي كان طريح بين يدي اخته زينب، ليأبى ان يكسر رسول الله خاطره. واذا بها تطلع الى تراه بتلك الحالة عندما رجع اليها جواد. اخويا من سمعت المهور يصل تخيلتك بجود الماي مجبيل اصد لم المهر محرب ومعول يجرب عدته والسريج يصفر الصيح بصوت يا حسين وينك خويا عيني وصدلي بعينك خويا لا بقلبي من ودينك. وصلت الى الجسد، كيف رأت الجسد؟ رأت الجسد تصهره الرمضاء من جانب، ومن جانب الشمس ترسل اشعتها لذلك الوجه العزيز على رسول الله. لذلك تلقى سيد حيدر الحلي يقول وأراك تنشئ يا غمام على الورى ظلا وتسقي من حياك ضماءها وقلوب ابناء النبي تفطرت عطشا بقفر ارمضت اشلاءها يا ناس درب المشرق مبين عطشان خيا مسلمين. هذا حسين اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، اجعل عواقب أمورنا إلى خير، أعنا على أنفسنا. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبلوا اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.